أحد أو إحدى العلاقتين اللتين تكون في اللفظ المفرد الجاري فيه المجاز. العلاقة أن تكون مشابهة هذه واحدة، العلاقة غير المشابهة كما سيأتي. فإذا كانت العلاقة المشابهة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي عندهم، فيقال في لهذه اللفظة إنها استعارة، واستعيرت هذه اللفظة في هذه الحالة، وجوز أو تجوز بها المقصود. مثاله أسد مثلا، إذا قلت الآن كما تقدم تقول رأيت أسدا يرمي، فلفظة أسد هنا يقول له هي مجازية أو فيها مجاز استعارة. لماذا؟ لأن هناك علاقة أو أي مشابهة بين المعنى الحقيقي وهو هذا الحيوان المفترس كما تقدم أمس، وبين المعنى المجازي وهو هذا الإنسان العاقل. إذن فبينهما مشابهة، أي حقيقة هذا الحيوان المفترس وحقيقة الإنسان وحقيقة هذا الإنسان الذي نريده الآن بينهما مشابهة، وهو أن هذا الإنسان فيه معنى هو الشجاعة، وهذه الشجاعة هي محط المشابهة، كما أن في الأسد شجاعة، لأن فوجدت بينهما المشابهة، هذا إنسان شجاع وهذا حيوان شجاع مثلا، نقول هكذا رأيته. لأن فحصلت المشابهة بينهما، فبين المعنيين الحقيقي والمجازي في هذا اللفظ الذي هو الأسد الآن، فأمكننا بذلك أن نستعير لفظة الأسد لذلك الإنسان. هذا تقريره عندهم. وهم يقولون إن العلاقة وهي المشابهة مثلا وهي عندنا الآن الشجاعة، يقولون إن الشجاعة ووجه الشبه يجب أن يكون أقوى في المشبه به من المشبه. وهنا نحن شبهنا الإنسان بإيش؟ بالأسد، لأن فالأسد الشجاعة فيه يجب أن يكون أو يجب أن تكون أقوى منها في الإنسان على ما يقررون. لكن لو رجعنا إلى هذا الذي يقررون، فهل الشجاعة في الأسد أقوى منها في الإنسان؟ قولوا بحق.
نعم،
أنت تقول نعم، إذن دلل. لما تدلل على ما تقول نعم؟ ما دليلك على أن الشجاعة في الأسد أقوى من الشجاعة في الإنسان؟ أيوة، خلي هذا يتكلم. هذا الذي قال نعم،
إذا يعني يفعل شيء الإنسان لا يستطيع أن يفعل في القوة وفي
شوف. إذن أنت تقصد أن في الأسد شجاعة، ما أدري كيف نقول، شجاعة مادية محضة حيوانية، ليس كذا؟ لعل هذا أيضا هو ما ينظر إليه البلاغيون، ما أدري. لكن هل هو كذلك في الحقيقة؟ هو الواقع صحيح، لأن الأسد ليس بعقل، إذن فيندفع بقوته الجسدية البحتة المحضة، يندفع كذا، هذه شجاعته. والحق يقال والله أعلم أننا أو أن أنك تستطيع أن تقول إن الشجاعة في الإنسان الشجاع أقوى وأحكم وأضبط منها في الحيوان. هم سيقولون نحن ننظر إلى الاندفاع فقط وعدم إيش التهيب أو كذا الرجوع، هم سيقولون هذا كما يفهم من كلام الأخ وكذلك. لكن الواقع أن الشجاعة لو فسرناها فقلنا ما الشجاعة؟ ماذا ستقول؟ الشجاعة هي الإقدام في محله والإحجام في محله. ليست الشجاعة فقط أن تندفع دائما تروح ها، سواء كان في فرصة للهجرة للإقدام أو ليست فيه، هذه ليست الشجاعة في الحقيقة. رأيت؟ ولذلك لما سأل الصحابي الجليل رضي الله عنه معاوية أبا موسى أو غيره، فقال له: أعياني أن أعرف هل أنت شجاع حتى تقدم أو جبان حتى تحجب؟ معنى سؤالي هكذا. فقال، فأجابه ذلك الصحابي الآخر: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، وإن لم تكن لي فرصة فجبان، وإن لم تكن لي فرصة فجبان. وقال جبان لا يقصد بالجبن الحقيقية، يقصد بالإحجام في محله. وهذا إنما يكون في الإنسان بمقتضى عقله. ها، لكن الحيوان ما عنده عقل حتى يقول أحجم هنا ولا أحجم، أقدم هنا ولا أحجم. الحيوان ليس له هذا العقل. فعلى كل حال أنا أقول أستغفر الله، كون وجه الشبه وهي الشجاعة في الحيوان أقوى منه في الإنسان، يحتاج إلى شيء من النظر. لكن نقول قصدهم القوة، هم يعتمدون على مجرد القوة المادية البحتة. إذن فوجه الشبه هنا عندهم هي الشجاعة في الأسد، وهي أي الشجاعة في الأسد أقوى منها في الإنسان. فمثل هذا يقال له استعارة، إذا قلت رأيت أسدا يرمي، فأسدا هنا استعارة، لأن المجاز وقع في لفظة واحدة. إذن فنقول العلاقة بين الإنسان وبين الأسد هي الشجاعة. نعم. فشبهنا الرجل بالأسد بجامع الشجاعة في كل، رأيت؟ ثم استعير لفظ أسد للرجل، وسيأتي أن هذا على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، هذا سيأتي هذا. نعم. وإن كانت
غير هاك السببية والمسببية والمجاورة والكلية والضابونة واعتبار ما كان أو اعتبار ما يؤول إليه ونحوها فمجاز
مرسل. نعم. قول وإن كانت، أي إن كانت العلاقة، هذه ثاني العلاقتين أو ثاني الأمرين اللذين ينظر إلى انتماء اللفظ المفرد الواقع في المجاز، كيف إلى أي قبيل ينتمي هذا المجاز في المفرد. فالثانية هي هذه، وإن كانت أي العلاقة، علاقة المجاز غيرها أي غير المشابهة. إذن فالعلاقة عندهم محصورة في المشابهة وغير المشابهة. فإذا كانت العلاقة غير المشابهة كالسببية، كان تكون العلاقة هي السببية، فإن ذلك يقال له مجاز مرسل. وتحت هذا أقسام ذكرها، فقال كالسببية والمسببية والمجاورة والكلية والبعضية واعتبار ما كان واعتبار ما يؤول إليه الأمر ونحو هذه ونحو ما ذكر الآن. فهي كثيرة العلاقة، إذا كانت غير المشابهة فهي كثيرة. فمنها أن تكون العلاقة السببية، نحو رعينا الغيث، رعينا الغيث، جاع الشجع ما الشجاع هنا يقصد الثعبان فقط، والأفعوان ذكر الأفعى، الأفعى هي الثعبان، لكن يقال الأفعى أنثى، والأفعوان الذكر، والشجاع هنا يقصد به الثعبان. الثعبان لا يقصد به هذا، هي ما يقصد أنه عنده جراء أو كذا يقدم، ما يقصد به هذا، رأيت؟ ما يقصد به هذا. نعم. هو معناه الثعبان، لكن هل يقصد أنه في شجاعة كما عندنا؟ لا. نعم. ها؟ انتهى الوقت.
الشيخ بالنسبة للكلمة التسمية في غير موضعها، مستعملة.
نعم نعم.
لا يمكن
أي نعم نعم.
لكن أشرتم أن الكلمة في أصل اللغة قد يكون لها معنى ثالث.
أيوه أيوه.
باعتبار هذا المعنى لا يمكن أن نقول إن هذه كلمة مجرد يعني ولو لم تكن مستعملة.
مستعملة
في التركيب. حقيقة.
نعم هذا يقال إلا أن هذا المعنى للكلمة يا أخي لا بد منها رأيت لا بد منها وكلام البلاغيين هنا بأنه إذا لم تكن مستعملة في التركيب ما يمكن أن تصفه بكذا وكذا هذا بنظرة أخرى لأن ما يريدونه لا يمكن أن يحصل إلا مع التركيب إذن فمرادهم بأن لا معنى لها في الاصطلاح لا في عموم اللغة ففي اللغة لا معنى قبل التركيب ولذلك الكلمة انقسم إلى فعل واسم وحرف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم عليه
أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كانت غيرها كالسببية والمسببية والمجاورة والكلية والبعضية واعتبار ما كان أو اعتبار ما يؤول إليه ونحوها فمجاز مرسل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله صاحب تحفة الإخوان في علم البيان وهو أحمد الدردير كما تقدم وإن كانت غيرها أي وإن كانت العلاقة غيرها غير المشابهة هذا الكلام مبني على ما تقدم وذلك إذا كان المجاز عندهم في المفرد في الاسم المفرد والاسم التركيب فعلاقة المجاز في المفرد قد تكون المشابهة وهذا تقدم وقد تكون هذه العلاقة غير المشابهة كما هنا وغير المشابهة إما أن تكون العلاقة السببية إما أن تكون العلاقة السببية أو المسببية أو المجاورة كما عدها إلى آخره فإذا كانت العلاقة السببية فهذا يقال له مجاز مرسل لأنه أرسل معنى مرسل أي مرسل مجاز مرسل عن قيد المشابهة فما كان كذلك يقال له مجاز مرسل وهذا سوى تسمية مرسلا أي مطلقا عن قيد المشابهة هذا اصطلاح فمثال ذلك يمثلون له بقوله رعينا الغيث إذا قلت رعينا الغيث فالغيث مفرد رعيت واستعمال الغيث هنا إنما يراد به النبات النبات يراد بإيش النبات إذن فاستعملت لفظة الغيث وهو المطر في غير المعنى الذي يراد منه واستعمل ويراد به النبات وذلك لأن بين النبات الذي هو المقصود الأصلي وبين الغيث علاقة ومناسبة إشيد وما ذلك لأن النبات الذي هو المقصود أصالة سببه الغيث سببه الغيث يعني المطر ينزل ثم بعد ذلك هذا كله من خلق الله ومما فعله الله فالله سبحانه وتعالى علق بقدرته الباهرة وجود النبات بعد هطول المطر يخلق الله النبات بالمطر وإن شاء جل شأنه لأوجد النبات بدون مطر لكن سنته الكونية جرت هكذا وهم يمشون على هذا على السنة الكونية التي خلق الله الكون عليها. فيقولون النبات سببه المطر، إذا فنطلق المطر ونريد به النبات لما بينهما من هذه العلاقة، أي العلاقة التي هي السببية. مثل هذا موجود في كلام العرب، وهم يسمونه مجازا مرسلا، لأنه ليس هناك تشبيه. ما شبهنا مثلا الغيث بالنبات، ما شبهناه به كما تقدم، لكن إنما أطلقنا الغيث وأردنا به النبات، لأن النبات الذي هو المقصود أصالة سببه الغيث. هذا وجهه عنده، فيقال له مجاز مرسل. إذن فلفظ الغيث كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة السببية، لعلاقة إيش؟ السببية مع قرينة مانعة من إرادة معناه الحقيقي الذي هو المطر، الذي هو قولك رعينا. فلأن الرعي يرشدك إلى النبات، لأنك إذا قلت رعينا الغيث، الرعي ما يقع على الغيث، إذن فتكون لفظة الرعي قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي للغيث، لأن الغيث لا يرعى، وإنما الذي يرعى هو النبات الذي يحصل بسبب المطر أو بسبب الغيث، فتكون القرينة هي عينة على هذا. وكذلك قد تكون العلاقة المسببية، رأيت؟ إذا قلت الآن أمطرت السماء نباتا مثلا، أمطرت السماء نباتا، هذا مثل هذا قد يرد أيضا في كلامهم، قد يرد في كلامهم. فغيثا، فإذا قلت أمطرت السماء نباتا، فنباتا هذا يراد به الغيث، كأنك قلت أمطرت السماء غيثا. إذن لأن يكون النبات، لأن النبات مسبب عن الغيث كما تقدم. إذا قلت هكذا فيكون النبات مسببا عن الغيث، فيكون أيضا مجازا مرسلا وعلاقته المسببية، رأيت؟ فأطلق المسبب الذي هو النبات، إذ في قولك أمطرت السماء نباتا أطلق المسبب، رأيت؟ وهو النبات، وأريد السبب الذي هو الغيث، فقال له مجاز مرسل على هذا. وهذا كثير. وكذلك المجاورة، رأيت؟ وكذلك العلاقة قد تكون مجاورة، كأن تقول كما في قولهم شربت من الراوية، شربت من الراوية. الراوية يقصد بها المزادة، والمزادة هي الجلد الذي يوضع فيه الماء للسفر، هذا أصله. المزادة الجلد في قديم الزمان، ومثل هذه الأمور تتغير وتتبدل. الآن ما يستعمل الجلد، يستعملون أشياء أخرى، رأيت؟ لكن في قديم الزمان يقول المزادة، ويقصد بالمزادة الجلد الذي يوضع فيه الماء للسفر. والراوية في الأصل اسم للبعير الذي يحمله، الراوية اسم للبعير الذي يحمل الجلد الذي هو المزادة. هذا الأصل في إيش؟ هذا الأصل في الراوية. إذن ففيه تسمية الشيء باسم مجاوره لعلاقة المجاورة، يسمى الشيء باسم مجاوره لعلاقة المجاورة، فيكون العلاقة هنا المجاورة، العلاقة التي جعلتنا نسمي الشيء باسم مجاوره هي المجاورة فقط، رأيت؟ فتكون العلاقة هي المجاورة، وهذا له نظائر، لكن هذا مجرد مثال. وكذلك تكون العلاقة الكلية، العلاقة تكون إيش؟ الكلية، كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم أصابعهم في آذانهم. فالأصابع الآن كل، وقد عبر فقيل يجعلون أصابعهم في آذانهم. والأصابع لو نظرت للأصبع، الأصبع كلها أو الإصبع كلها وكله لا يمكن أن يدخل في الأذن، وإنما يدخل الأنامل أي الأطراف من الأصابع التي توضع في الآذان هكذا. إذن فإذا قيل يضعون أصابعهم فقد عبر بالكل، وقصد الجزء الذي هي الأنملة، رأيت؟ ففيه إطلاق الكل، إطلاق الكل هو الأصابع أو الأصبع أو الإصبع أو الأصبع إن شئت على البعض وهو الأنملة، أطلق الكل على البعض، لأن البعض الذي هو هي الأنملة هي التي توضع في الأذن. فيقال إطلاق الكل وإرادة الجزء أو البعض، إذن فهذا مجاز مرسل لأنه لا تشبيه هنا، رأيت؟ وإنما العلاقة هي الكلية أي لما بين الجزء الذي هو الذي هي الذي هي الأملة وبين الكل من العلاقة، أي لأن البعض وهو الأملة متصل بالكل فهو بعض منه، فلهذا أمكن أن نطلق الكل ونريد به البعض، هكذا يقولون، رأيت؟ وكذلك العلاقة قد تكون البعضية، البعضية مثلا تقول رأيت العين، إذا قصدت بالعين مثلا الرقيب أو الجاسوس، ها مثلا إذا قصدت به ذلك الرقيب، ففيه إطلاق البعض وإرادة الكل، يعني أنت أطلقت العين على هذا الشخص الذي يقال له جاسوس أو رقيب مثلا، أطلقت العين وهو بعض من كل هذا الشخص الذي هو الجاسوس، بعض منه. وإنما تفعل العرب مثل هذا لأن العين الذي هو البعض جزء مهم من عمل هذا الجاسوس، أي هذا الجاسوس لا يتأتى له عمله إلا بهذا الجزء، إذن فأطلق أهم جزء من الكل، رأيت؟ وأريد البعض لأن عمله يكون بهذا أكثر، إذن فيكون فإطلاق البعض إطلاق البعض مع إرادة الكل العلاقة في هذا تكون البعضية، فنقول هذا مجاز مرسل علاقته البعضية لأننا أطلقنا البعض وأردنا الكل عكس ما تقدم أو عكس ما تقدم. وهكذا، ولذلك يقولون كما تقدم آنفا يجب أن يكون للجزء الذي يطلق ويراد به الكل أن يكون لا أن تكون له مزية، رأيت؟ والمزية هنا واضحة في العين، لأنه لأنها العين عضو يستعين به الجاسوس أو الرقيب في عمله أكثر. ولذلك مثلا يقولون لا يجوز أن تطلق اليد على الجاسوس، فلا تقول رأيت اليد وأنت تريد كل الجاسوس، لأن اليد ليست له أو ليس لها ليست لها مزية في عمل الجاسوس، فلا يجوز إطلاقه أو إطلاقها وتريد الكل بها.
شيخ مثلا إذا قلنا أرسل الأمير عيونه لديكم
هو لنفسه من هذا الباب، لكن ما الفرق؟ ما فرق؟ ليس بينهما فرق إلا أنك جمعت عين على عيون، فهو من هذا الباب أي جواسيس وهكذا. واعتبار ما كان، أي ومن العلاقة اعتبار ما كان، اعتبار ما كان، مثلا كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم، هذا يقال بعد انقضاء زمن اليتم وهو الكبر، إذا كبر، إذا كبرت سنه وبلغ وتجاوز حد البلوغ أو بلغ، فعندئذ فهذا الكلام من الله سبحانه وتعالى يراد به هذا، وآتوا اليتامى أموالهم، مع أن لفظ اليتيم إنما هو للصغير، الصغير الذي ما بلغ وقد مات أبوه وتركه صغيرا قبل ولم يبلغ، هذا اللي يقال له يتيم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى، فإن المتبادل من معنى اللفظة اللغوية أنه صغير، لكن هذه اللفظة أطلقت وأريد بها الكبير باعتبار ما سبق، إنما جاز أن يقال هكذا باعتبار ما سبق، أي العلاقة اعتبار ما سبق، أي إطلاق اليتيم على الكبير، إنما جاز هذا لعلاقة اعتبار ما كان، وهو الصغر الذي تقدم على هذا الكبير الذي أصبح كبيرا وكان في صغر يتيما، فهذا يقال اعتبار ما كان، العلاقة اعتبار ما كان. وكذلك تكون العلاقة اعتبار ما يؤول إليه، اعتبار ما يؤول إليه، كما في قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، فقول خمرا هذا أي عصيرا يؤول إلى الخمر أو يؤول إلى كونه خمرا، فهو إنما جاز هذا إطلاق الخمر، إنما جاز هذا باعتبار ما سيؤول إليه، أي أراني أعصر شيئا يؤول إلى الخمر يكون خمرا، لا أنه خمر الآن، فهذا مثل هذا جائز في كلام العرب أو وارد في كلام العرب، وهم يسمونه المجاز المرسل، وعلاقته اعتبار ما سيكون، ونحوها، أي ونحو ما تقدم، نحو ما تقدم من العلاقة التي تكون غير المشابهة، ومن ذلك علاقة المحلية، يطلق المحل ويراد به الحال، هذا كثير في كلام العرب، في كلام العرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومثال ذلك الآن قوله تعالى فليدعو ناديه، فليدعو ناديه، النادي في لغة العرب المجلس، النادي المجلس، فإذا قال فليدعو ناديه إنما أطلق المحل وأراد الحال، وإنما جاز له ذلك وهو يريد الحال، لأن هناك علاقة بين هذا المحل وبين الحال فيه، ولأن المحل هذا إنما كان محلا معتبرا بسبب من يحل فيه وهم الناس، فإذا أطلق المحل انصرف إلى الحالين فيه، فأمكن أن يطلق المحل هذا ويراد به الحال، وهذا كثير جدا في كلام العرب، وتجده كذلك كثيرا جدا في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى أم على قلوب أقفالها، إذا قلنا بأن القلوب وهو جمع قلب هي المضغة الصنوبرية التي في الصدر، إلا أن هذه المضغة الصنوبرية في الصدر هي محل العقل، إذن فأطلق المحل وهو القلب أي المضغة الصنوبرية، وأريد الحال فيه وهو العقل، والصحيح أن العقل إنما هو في القلب، وإن كان له اتصال بالدماغ كما يقول الإمام الشافعي وكذلك أحمد، إذن فعلى هذا فإذا قال جل شأنه أم على قلوب أقفالها، والنظائر هذا كثير جدا في الكتاب والسنة. فالمقصود به بالقلوب العقل، أي لا ينفك هذا عن هذا. فإطلاق القلب هنا إنما ينصرف للعقل، لما بين العقل الذي هو الحال وبين القلب الذي هو المحل من الترابط. وإنما يقصد المتكلم إذا قال مثل هذا وكما في القرآن إنما يقصد به العقل، فيكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. وكذلك عكسه إطلاق الحال وإرادة المحل كذلك أيضا وارد. وهذا كله من العلاقات التي هي ثابتة عندهم في هذا. فهذا يقال فمجاز مرسل، أي يسمى بذلك لأنه أرسل، أي أطلق عن الدعاء أن المشبه من جنس المشبه به، أو مرسل عن قيد المشابهة، وهذا هو الأولى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الاستعارة إما تصريحية وإما متنية وإما تخيلية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل معقود لتقسيم الاستعارة. والاستعارة من الإعارة، وهو أصله من عار، ثم أتي بالسين والتاء للطلب، استعارة أي طلب إعارته، باختصار طلب إعارته. والإعارة هو أن تعطي شيئا لأحد أو لشيء آخر، ذلك الشيء المعطى المدفوع للشيء الآخر ليس له، تعطيه ليرده إليك فيما بعد. هذه الإعارة، والاستعارة طلب ذلك، هذا معناه اللغوي. إلا أنهم يقصدون بالاستعارة هنا استعارة لفظة في تأدية معنى. هذه اللفظة ليست موضوعة لذلك المعنى أصالة، إنما نستعير هذه اللفظة لاستعمالك أو لتأدية هذا المعنى، فلذلك نسمي هذه اللفظة مستعارة، وهذا العمل ونسمي هذا العمل استعارة. وهذا هو الاستعارة عندهم. والاستعارة عندهم إما أن تكون تصريحية، أن تكون إيش؟ تصريحية. والتصريحية نسبة للتصريح، والتصريح هو التوضيح، يكون واضحا، هذا هو التصريح. ويقال للاستعارة التصريحية أيضا المصرحة، الاستعارة المصرحة أيضا يقال له هكذا. فإما أن تكون الاستعارة عند البلاغيين تصريحية، وإما أن تكون مكنية ويقال لها الاستعارة بالكناية. والمكنية هي المغطاة من كناه يكنيه، أو كناه يكنوه، أو كناه يكنيه تكنية، أي ستره. فالاستعارة إذا كانت مكنية معناه لا يصرح بالشيء الذي استعير، لا يصرح له به، إنما يؤتى بشيء يدل على الشيء الذي استعير له، فيقال الاستعارة بالكناية كما سيتبين. وإما تخيلية، هذه التخيلية سيأتي أنها قريبة المكنية، سيأتي. فهي في الحقيقة ليس قسما مستقلا استقلالا كالمكنية والتصريفية. الأول القسم الأول وهو المكنية وهو التصريفية يقول فيه فالتصريفية أي الاستعارة التصريفية هي التي صرح فيها بذكر المشبه به فقط, هو الذي أو هي التي صرح فيها بذكر المشبه به فقط, هذه الاستعارة التصريفية. وكيف ذلك؟ أي صرح بذكر المشبه به فقط من غير أن يذكر شيء من أركان التشبيه, لأن في الاستعارة في الحقيقة مبنية على التشبيه, أنت تريد أن تشبه شيئا بشيء فتذكر المشبه به فقط ولا تأتي ببقية الأركان للتشبيه. وهذا يفيدكم بأن الاستعارة كما تقدم آنفا مبنية على أساس التشبيه أو على التشبيه. رأيت مثال كيف يتبين ذلك؟ كيف حال الطريق إياك الله. مثلا تقول رأيت أسدا, وعليكم السلام, رأيت أسدا في الحمام, وعليكم السلام, رأيت أسدا في الحمام. الآن أسدا هذا هو المشبه به, رأيت, وإنما شبهت رجلا بالأسد فحذفت الأسد وهو المشبه, فحذفت الرجل وهو المشبه وصرحت بالمشبه به وهو الأسد, صرحت بالمشبه به وهو الأسد ولم تذكر شيئا بعد ذلك من أركان التشبيه, مع أن العبارة قائمة في الأصل على التشبيه أو في الأصل تشبيه, لكنك ذكرت المشبه به فقط وهو الأسد فقلت رأيت أسدا في الحمام, رأيت, فأسدا هو المشبه به, لكن قولك في الحمام هذه قرينة, قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي للأسد وهو الحيوان المفترس عندهم عند البلاغيين, لأن الأسد الحيوان المفترس إذا كنت لو كنت تقصد هذا ما تقول في الحمام, لأن الحيوان المفترس الأسد ما يكون في الحمام, يدخل الحمام إذن فيقال في الحمام هذه قرينة. على كل حال وقعت الاستعارة, أي استعرت لفظة الأسد لهذا المشبه وحذفت بقية أركان التشبيه, هذا يقال له استعارة تصريحية. إذن فتقرير الاستعارة تصريحا يقال شبه الرجل الشجاع بإيش؟ بالأسد. وتقدم هذا أن هذا بجامع الجراءة أو الشجاعة في كل, رأيت, واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الأسد وهو لفظ الأسد للرجل الشجاع على سبيل الاستعارة التصريحية, هكذا تجرى الاستعارة, لكن الجامع بينهما هي الجراءة كما سبق هذا, إلا أن الجراءة هذا يقولون إنها في الأسد أقوى منها في الرجل المشبه بالأسد, هكذا يقولون, على أن الشجاعة والجراءة قوية في الأسد, وهذا فيه ما فيه, لكن هكذا درجوا عليه, لأن الشجاعة في الحقيقة إنما هو الإقدام في محل الإقدام والإحجام في محل الإحجام, أليست هذه حقيقة الشجاعة؟ وهل هذا موجود في الأسد؟ قل غير موجود. إذن فكيف يكون وجه الشبه وهو الشجاعة قوية في الأسد ما أن حقيقة الشجاعة ليست متوفرة في الأسد؟ كيف يكون هذا؟ على كل حال هكذا درجه، لكن الإنسان قد يقول فيه النظر وهم على هذا درجه. ولذلك لما سأل، لما قال الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه لعمر بن العاص رضي الله عنه: أعياني أن أعرف أشجاع أنت أم جبان تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس؟ فأجابه الصحابي الجليل عمرو بن العاص قائلا: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. إذن فهذه الشجاعة الإقدام في محل الإقدام والإحجام في محله، وذلك غير، وتلك الحقيقة للشجاعة حقا غير موجودة في الأسد لكونه حيوانا لا يعقل عقل الناس أو عقل الإنسان. على كل حال على هذا درج. فالاستعارة التصريحية هي هذا، أن تحذف أركان التشبيه وتكتفي فقط بذكر المشبه به، فيقال له استعارة تصريحية لتصريحك بالمشبه به. انتهى. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
اللهم صل وسلم عليه.
أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والاستعارة المتنية هي التي قوي فيها ذكر المشبه به بذكر شيء من لوازمه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: والاستعارة المكنية. المكنية تقدم هي المخفية، وكيف ذلك؟ هي التي طوي فيها ذكر المشبه به بذكر شيء من لوازمه. هي التي طوي فيها ذكر المشبه به، معنى طوي هنا غطي. ايش غطي؟ كما في قوله البحتري أو غيره: إن الخطوب طويناني ونشرناني عبث الوليد بحافة القرطاس. فالطي هو التغطية على هذا. فلذلك قول المصنف هنا: هو الذي أو هي التي طوي فيها ذكر المشبه، أي غطي فلم يذكر المشبه به، فهو عكس، فهي عكس التصريحية. فإن المشبه به نشر إن شئت أو صرح به وذكر. فهنا في الاستعارة المكنية يطوى ذكر المشبه به، لكن يطوى مع ذكر شيء من لوازمه. وبذلك نعرف، وبذلك نهتدي إلى عين المشبه به المطوي، لأننا نذكر شيء من لوازمه، فتكون الاستعارة بهذا، أي بالطي المشبه به وذكر شيء من لوازمه، تكون استعارة مكنية. أي لازم من لوازمها؟ اللوازم المشبه به قد تكون كثيرة، مثلا ثم قال: فلم يذكر فيها. فلم يذكر فيها أي لم يذكر المشبه به في من أركان التشبيه في الاستعارة المكنية. لم يذكر فيها سوى المشبه، سوى المشبه، هاي سوى إيش؟ المشبه، لا المشبه به. لم يذكر فيها سوى المشبه به. وهذا مثاله الآن، لو قلت الآن: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. وإذا المنية أنشبت أظفارها، هم يقولون المنية الآن هي المشبه، بعد ذكر المشبه شبهنا المنية فهو المشبه، والمشبه به محذوف، لكننا ذكرنا شيئا من لوازم المشبه به، والمشبه به رأيت أنشبت أظفارها. الأظفار يلزم ذلك المشبه به المحذوف، أي معنى يلزم من لوازمه أنه فيه، أنها أي الأظفار في المشبه به الذي هو الأسد أو الحيوان المفترس. فذكرنا كأننا صرحنا بلازم من لوازم المشبه به فيدل هذا اللازم على المشبه به المحذوف، والمشبه موجود. إذن فحذفنا ركنا من أركان التشبيه وهو المشبه به، وذكرنا ركنا وهو المشبه، ثم أشرنا إلى لازم من لوازم المشبه به المحذوف، فصارت إذا الاستعارة بهذا مكنية. فأنت بعقلك تستطيع أن تأتي بأي مثال على هذا الغرار والنمط فتكون قد أتيت باستعارة مكنية. هذا مجرد مثال، والأمثلة كثيرة جدا في كلام العرب، ومن الممكن أن تأتي به الآن على غرار هذا. ثم قال: والاستعارة والتخيلية هي إثبات ذلك اللازم للمشبه، أو ذلك اللازم للمشبه الدال على المشبه به، فهي ملازمة للمكنية. إذن أما الاستعارة التخيلية فهي في الحقيقة ليس قسما مستقلا، أو ليس قسما مستقلا بذاته، فهو يلازم المكنية. فإذا قال الاستعارة التخيلية إنما هو تبع للمكنية، يوجد في الاستعارة، توجد في الاستعارة المكنية. ولذلك قال المصنف: والتخيلية، أي الاستعارة التخيلية هي إثبات ذلك اللازم، اللازم للمشبه به الدال على المشبه، إثبات ذلك اللازم كما تقدم أن قلنا. هذا اللازم الذي يدل على المشبه به المحذوف هذا يقال له استعارة تخيلية، كأنك تخيلته، لأنه في الحقيقة المشبه به غير موجود، فكأنك جيد بشيء تتخيله لهذا المشبه به. ما دام المشبه به غير موجود فذكر لازمه تخيل، أي تخيل لظل، أو تخيل لذات هذا المشبه به المحذوف. تقرب بذكر اللازم، أو تدل بذكر اللازم كما تقدم على المشبه به المحذوف. إذن فهي ملازمة للمكنية، إذا علمت ذلك فالتخيلية ملازمة للمكنية، رأيت؟ فلا استعارة مكنية إلا ومعها ما يقال استعارة تخيلية، لأنه يلازمه، رأيت؟ كما تقدم في مثالنا نحو قوله، مثل له المصنف بقوله نحو: أظفار المنية نشبت، أظفار المنية نشبت أي علقت، رأيت؟ بفلان، رأيت؟ فيقال شبهت المنية، ها شبهت المنية، فالمنية مشبه، شبهناه بإيش؟ بالسبع، والسبع شبه بالسبع في أي شيء؟ في وجه الشبه في الاغتيال، ها هذا وجه الشبه. إذا شبهت المنية بالسبع في الاغتيال، والسبع هو المشبه به، رأيت؟ إذن فالجامع اغتيال النفوس. واستعير اسم السبع لها، أي للمنية، أي قدر استعارته لها، قدر استعارته لها، واستعير اسم السبع لها، لكن لما استعرنا اسم السبع لها ما أبقينا لفظ السبع الذي هو المشبه ببلحة، بل حذفناه، لأن التشبيه قائم على هذا، التشبيه قائم على هذا، لا بد من بالنسبة لأركان التشبيه لا بد من ذكر المشبه به والمشبه ووجه الشبه وأداة التشبيه، هذه أركان التشبيه كلها. لكن نحذف، جينا في أسلوب آخر، جينا بالاستعارة فحذفنا المشبه به، ها وحذفنا أداة الشبه، أداة التشبيه، وحذفنا حتى وجه الشبه، رأيت؟ وما بقي معنا إلا المشبه ولازم المشبه به، ولازم إيش؟ المشبه به، هذا اللي بقي الآن. لكن لما وجدنا المشبه أمكننا أن نعرف أن الأسلوب استعارة، ولما ذكرنا لازم المشبه به المحذوف علمنا أن الاستعارة تخيلية. إذن فبالنظر المشبه فقط ابتداء نقول هذا مكنية، لكن قولنا مكني قولنا مكنية لا يتم إلا إذا جينا إلى اللازم، فإذا ذكرنا اللازم يكمل أو تكمل لنا الآن الاستعارة المكنية، فنسمي هذا اللازم استعارة تخيلية لأنها ملازمة للمكنية. نعم. ثم طوي إن استعير اسم السبع لها ثم طوي ذكره كما تقدم، طوي ذكره ذكر أي شيء المشبه به، طوي ذكره عائشة ثم طوي ذكره عليه أي على ذكر المشبه، طوي ذكره عليه أي على ذكر المشبه، طوي ذكره عليه بذكر لازمه، بذكر لازمه كما تقدم، واللازم هو الأظفار، رأيت الأظفار التي هي قرينة المكنية، الأظفار تدل على أن الاستعارة المكنية على أن الاستعارة مكنية كما أسلفنا الآن آنفا، كما أسلفنا آنفا، لأن الأظفار من لوازم السبع كما تقدم، فإثبات الأظفار تخييل، فهي استعارة تخيلية من اسم ذلك من هذه الناحية، وإثبات الأظفار تخيلية كما تقدم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الاستعارة إن قرنت بعد بما يلائم المستعار منه فمرشحة، نحو رأيت أسدا في الحمام له لبد، وإن قرنت بما يلائم المستعار له فمجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام له سلاح، وإلا فمطلقة.
وإلا فمطلقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. هذا فصل في تقسيم الاستعارة. الاستعارة التي تقدمت بأنها تنقسم انقساما ذاتيا إلى تصريحية ومكنية، عاد مرة أخرى في هذا الفصل ليبين انقساما آخر للاستعارة، هذا الانقسام عرضي، أي قد يعرض للاستعارة أن تنقسم أيضا انقساما آخر إلى هذه الأقسام. فقال: الاستعارة إن قرنت بعد بما يلائم المستعار منه فمرشحة. فكون الاستعارة إن قرنت بعد، ماذا يقصد ببعد؟ أي بعد تمام الاستعارة. فهذا دليل على أن هذا الانقسام الثاني إنما يعرف بعد تمام الاستعارة، بعد تمام الاستعارة يؤتى بشيء بعد ذلك يتعلق بالمستعار له أو بالمستعار منه، ومعنى يتعلق أي يلائمه، يؤتى بما أي بشيء يلائم أي يناسب المشبه به، وهو المستعار منه. المستعار منه هو المشبه به. فإذا أتيت في الاستعارة التصريحية بشيء يلائم هذا المشبه به، فنقول لهذه الاستعارة إنها مرشحة، أي استعارة تصريحية مرشحة. ومعنى كون مرشحة أننا قوينا الاستعارة، لأننا جئنا بشيء يناسب المستعار منه، فالمناسب للمستعار منه أي المشبه به تقوية للاستعارة. هذا اصطلاحهم، مع أنه ليس المشبه به، ليس المشبه، المشبه به، نأتي بشيء يلائم المشبه به وهو المستعار منه، فعندئذ تكون الاستعارة مرشحة، المجيء ما يلائم المشبه به ترشيح، يقال هكذا لأن قويناه بذكر الملائم. ومثال ذلك قوله: رأيت أسدا في الحمام له لبد. انظروا، رأيت أسدا في الحمام، هذا انتهت الاستعارة، إذا هنا انتهت الاستعارة كما تقدم، لأن قولنا في الحمامي هذه قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي للأسد. انتهت الاستعارة، ثم نأتي بعد ذلك بشيء يلائم المشبه به فنقول له لبد. فجملة له لبد جملة اسمية، وهذه الجملة إنما هي في معناها تلائم الأسد، والأسد هو المشبه به. ها الأسد لو مشبه به، واللبد جمع لبدة كسدرة، تقول سدرة سدر، لبدة لبد. واللبد أو اللبدة ما تلبد من الشعر، شعر الأسد، شعر الأسد على منكبه. ما أدري شفت رأيت الأسد؟ ها ما تلبد من الشعر على منكبه يقال له لبد. إذن فهذا إذا قلنا له لبد هذا يناسب المستعارة منه. إذن فنسمي هذه الاستعارة مرشحة، أي مقواة، قويناه، قويناها بذكر الملائم للمشبه به. ثم قال وإن قرنت بما يلائم المشبه بما يلائم المستعار له فمجردة، أي إن قرنت الاستعارة بعد تمامها، بعد تمامها بما أي بشيء، فما هنا نكرة موصوفة أو تجعله معرفة ناقصة، معرفة إيش ناقصة، أي اسم موصول بالذي يلائم، أو نكرة موصوفة بشيء يلائم، يلائم إيش المستعار له، أي يلائم المشبه، يلائم المشبه فقط. فإذا جيت بشيء يلازم أو يناسب أو يلائم المشبه فإن الاستعارة تسمى مجردة، تسمى إيش مجردة، لأنك جردتها عن بعض المبالغة، جردت الاستعارة عن بعض المبالغة، يعني فنسميها مجردة في هذه الحالة. وذلك نحو قولك رأيت أسدا في الحمام، هذا انتهت الاستعارة، رأيت أسدا في الحمام، إلى هنا انتهت الاستعارة. وقولك بعد ذلك له سلاح، له سلاح هذا تجريد، لأنه من ملائمات المشبه. لأنك إذا قلت له السلاح، المشبه هو الرجل الشجاع، والرجل الشجاع هو الذي يوصف بأن له سلاحا، إن فذكر فقولك له سلاح ملائم للمشبه أي للرجل الشجاع، إن فتكون الاستعارة مجردة لأنه جرد من بعض المبالغة. وإلا أي وإن لم تقترن هذه الاستعارة بما يلائم المشبه به ولا المشبه، هذا معنى قولي وإلا، فمطلقة، أي فالاستعارة تسمى مطلقة، أي تسمى بذلك مطلقة لإطلاقها عن التقييد بشيء من ملائمات المشبه به وملائمات المشبه، مطلق، لا لهذا ولا لهذا، فلذلك سميت الاستعارة مطلقة. رأيت إلى هنا. ثم قال والترشيح، وهذا مثلا لو قلت ما تقدم الآن، لو حذفت الشيء الزائد منه، رأيت ما جيت بأي شيء زائد، فقلت مثلا رأيت أثرا في الحمام، هذا يسمى إيش استعارة، إيش تصريحية مطلقة، لأنك ما ذكرت شيئا من ملائمات ذا ولا ذا، حذفت هذه الملائمات فهي مطلقة، مطلقة عن التقييد بما يلائم ذا أو ذاك. ثم قال والترشيح أبلغ، أبلغ من الإطلاق، من الإطلاق الأبلغ من التجريد. ثم بين مراتب هذا الانقسام الجديد وهي ثلاثة، انقسامات ثلاث. قال والترشيح هذا أبلغ، لماذا؟ لأنه اشتمل على تمام المبالغة في التشبيه، بالغ في التشبيه، لأن جئنا بشيء يلائم المشبه به، إذا فهذا في مبالغة في التشبيه، فلذلك كان أبلغ عنده في فن البلاغة. وهذا أبلغ من الإطلاق الذي تقدم، الإطلاق المشتمل على المبالغة في التشبيه فقط، وهو أي الإطلاق أبلغ من التجريد المشتمل على ضعف المبالغة في التشبيه، وهكذا بالترتيب كما ذكره. نعم. ثم قال مثلا إذا قلت مثال له، إذا قلت الآن لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي، هذا المثال انظروا إليه جيدا. لدى أسد يقصد بالأسد رجل الشجاع، وقوله شاك السلاح أي شاهر السلاح أو حديد السلاح، ها هذا يلائم إيش؟
المستعارة.
ها؟ المستعارة له، وهو إيش؟ المشبه.
المشبه.
إذا فإذا نظرنا إلى هذا فالاستعارة إيش؟ نسميها مجردة. ها؟ وإذا وقوله له لبد أظفاره لم تقلمي، هذا يلائم من؟ أو يلائم ما؟ المستعارة منها المشبه به. فتكون الاستعارة بالنظر إلى هذه الناهية مرشحة. واجتمع الترشيح والتجريد في هذا البيت، واجتماعهما يجعل الاستعارة مطلقة، لأنهما أي الترشيح والتجريد إذا اجتمعا أي تعارضا تساقطا، فنعتبر أن الاستعارة مطلقة. هكذا يقولون. فهذا مثال على كل حال للاستعارة المطلقة، وإن كنا وجدنا في هذا البيت أو لكل من المستعار منه والمستعار له ما يناسبه فلا نعتبرهما أيضا، فنعتبر الاستعارة مطلقة على هذا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذا
الاستعارة هل هي
قاعدة المكية؟ نعم.
هل هي إثبات اللازم المشبه به يعني في الكلام فقط، أو إثبات هذا اللازم إثباته للمشبه؟ أنه ذكر في الشرح أن وقع عند قولي وإثبات الأطفال الخيرية، قال وإثبات الأطفال للمنية يعني المشبه.
أيوة. لا هو في الحقيقة تخيل عندما يثبت للمنية هذا تخيل، تخيلنا أن للمنية أظفارا وليس كذلك، بل الأظفار إنما هي في الحقيقة للمشبه به المحذوف. لكن لما كان هذا التخيل قد ذكر مع المشبه قلنا تخيل، خيلنا أن للمنية أظفارا، هو المنية ما تكون له أظفار، فهو إثبات أولا في اللفظ، إثبات للأظفار أولا في اللفظ للمشبه، فهذا تخيل وهذا أقوى لأنه المقصود الظاهر. وإثبات للأظفار للمشبه به حقيقة وهو المحذوف، لكنهم يقولون تخيل، لكن نظرا إنما التخيل هذا نظرا إلى المشبه الذي ليست له أظفار في الحقيقة. وإذا المنية أنشبت أظفارها تقول أين أظفار، على كل حال قد يقال أين أظفار المنية، ليس هناك أظفار، لكن على باب من باب التشبيه جعلناه كإيش، كالحيوان المفترس، فلذلك أثبتنا له أظفار مثل هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إن كان المستعار اسم جنس أي اسما غير مختلف كالأسد والقتل فالاستعارة أصلية، وإلا فتبعية لجريانها في الفعل أو في الاسم بعد جريانها في مصدره، وفي الحرف بعد جريانها في متعلق معناه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل في تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية. هذا تقسيم آخر، وذلك بيان ذلك أن الاستعارة إن كان اللفظ المستعار اسم جنس، اللفظ المستعار للمشبه، اللفظ المستعار للمشبه اسم جنس. وما هو اسم الجنس؟ اسم الجنس هو يعرفونه مثلا في المنطق وفي غيره، أو يفسر بأنه الكلي الصادق على أفراد كثيرة، هو اسم الجنس في اللغة أيضا. مثلا إذا قلت الآن رجل مثلا، رجل اسم جنس يصدق على هذا وهذا 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 وهذا، لأن لفظ رجل في لغة العرب هو كل ذكر بالغ من أبناء آدم، يعني فهذا هو اسم الجنس في اللغة. وإذا قلت امرأة اسم جنس لغة، لأنه يصدق على أفراد كثيرة من بنات حواء، فهي امرأة لكل أنثى بالغة من بنات حواء. هذا هو معنى أو المراد من قوله اسم جنس لغة، وهو الكل يصادق على أفراد كثيرة. فإذا كان اللفظ المستعار اسم جنس، اللفظ المستعار المشبه اسم جنس كالأسد، هو مثل بالأسد، رأيت الأسد إذا استعير هذا اللفظ، لفظ الأسد للرجل، تريد أن تشبه الرجل بالأسد، فجئت بلفظة الأسد للرجل، إذن فالأسد اسم جنس، ليس كذا؟ لانطلاقه على أفراد كثيرة من هذه الحيوانات المفترسة التي هي معروفة بأن لها لبد وشكله معروف، إذن فالأسد اسم جنس. وكذلك إذا قلت والقتل، القتل هذا أيضا اسم جنس، إذا استعرت لفظة القتل للضرب مثلا، هذا قد يكون القتل تقول قتله وتريد بضربه، هذا إذا أمعن في الضرب مثلا، فاستعرت لفظ القتل للضرب الشديد، فهي كأن تقول شاهدت قتل زيد أو حضرت قتل زيد، إذا لم ترد به القتل المعروف لغة بل استعرت القتل للضرب الشديد، فعندئذ يكون استعارة على هذا، وتكون لفظة القتل على هذا اسم جنس، لأن هذا القتل في هذه الحالة يصدق على أفراد كثيرة من القتل، أي من الضرب الشديد الذي يقع في المدينة وفي فاس وفي دمشق وفي قرطبة وفي مصر مثلا، كله ضرب أي قتل شديد مثلا. فالاستعارة في هذه الحالة أصلية، قاعدة إذا استعرت مثل هذا لهذا فالاستعارة تسمى أصلية، لأنها ليست تابعة لشيء، هذا معنى الأصالة، هذا إيش؟ ليس معنى الأصالة ليست تابعة لشيء، بل هي قائمة بنفسها، رأيت؟ أي أن إجراء الاستعارة من هذا اللفظ للجنس مباشرة، إجراء الاستعارة من هذا اللفظ للجنس مباشرة، هذه معنى الأصالة كما سيتبين، يعني الاستعارة قائمة بنفسها في هذا اللفظ، وإنما كانت أصلية هكذا لقيامها بنفسها، لأن الاستعارة في التبعية ليست مباشرة من هذا اللفظ الذي جرت في الاستعارة، بل هناك شيء تقدمه فتكون الاستعارة تبعية. وأما إذا كانت الاستعارة أصلية كما هنا، فالاستعارة جارية في هذا اللفظ الذي هو للجنس مباشرة، أجري الاستعارة من هذا اللفظ مباشرة. فإذا كانت وإلا أي خلاف الاستعارة الأصلية، إذا لم يكن المستعار اسم جنس، وإلا أي إذا لم يكن اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسم جنس فتبعية، هذا بأن كان فعلا أو حرفا أو اسما مشتقا، أو اسما مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل، إذا جرت الاستعارة في هذه أي في الفعل والحرف والصفات المشتقة فالاستعارة تسمى تبعية
لأن هذه تابعة، لأن إجراء الاستعارة في هذه تابعة لإجراء الاستعارة في اسم الجنس أو المصدر. فاسم الجنس شئت قلت فاسم الجنس سواء كان اسم ذات كالأسد أو اسم معنى كالقتل، فهذان أصلان أصلان، ولأنك تأخذ وتشتق غيرهما منهما. فمثلا المصدر الآن أصل للمشتقات كما يقول النحاة مثلا، فهكذا عند البلاغيين إذا أخذت إذا أجريت الاستعارة في المصدر فنقول الاستعارة أصلية لقيام المصدر بنفسه لأنه غير مشتق بل يشتق منه غيره. وكذلك إذا أجريت الاستعارة من اسم جنس وهو اسم ذات كما تقدم في الأسد أو رجل فالاستعارة أصلية، لأنه من الممكن أن تأخذ شيئا منها من اسم الجنس هذا الذي هو اسم الذات، من الممكن أن تأخذ منه شيئا. مثلا إما الأخذ قد يكون بالنسبة مثلا تقول رجلي مثلا أو تقول ترجل ما أدري هكذا، وهذا واقع. الأفعال قد يؤخذ بعض الأفعال من بعض أسماء الذوات، ممكن تقول مثلا رجل تقول رجله، أخذت رجله من رجل أي رجله برجله مثلا، وتقول عين عانه أصابه بعينه، أخذت عانة للعين. إذن فدل ذلك على أن هذين أي اسم الجنس سواء كان اسم ذات أو اسم معنى دل ذلك على أنهما أصلان، فإجراء الاستعارة فيها مباشرة تكون الاستعارة أصلية، وإجراء الاستعارة على غيرهما تكون الاستعارة تبعية أي إجراء الاستعارة الفرعي تبع لإجرائها في الأصل. هذا معنى قوله وإلا فتبعية أي تسمى بذلك لجريانها في الفعل أو في الاسم المشتق بعد جريانها في مصدره، كما تقدم بيانه لكون المصدر شيئا ثابتا رأيت بسيطا في الاصطلاح وهو المفرد، يعني ما يؤخذ من غيره بل يؤخذ غيره منه. نعم انتهى. طيب نحن نقف هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في حديثه عن استعارة التبعية في الحرف، قال وفي الحرف بعد جريانها في متعلق معناه، وليس المراد بمتعلق معنى الحرف هو المجرور كما قال وصاحب التلخيص، بل المراد بمتعلق معنى الحرف المعنى الكلي كالابتداء في من والانتهاء في إلى والظرفية في والاستعلاء في على، إذ الحرف لا يؤدي إلا معنى جزئيا والجزئي له تعلق بالكلي لاندراجه تحته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وفي الحرف أي وتكون الاستعارة وتجرى، تكون الاستعارة أي تجرى في الحرف أي في الحرف المستعار، ولعل هذا سيأتي في التمثيل كما في قوله تعالى، كما سيأتي قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، فلفظة في هذا حرف جر استعير للفظ على، تركنا على واستعرنا لفظة في وجعلناه بدل على في هذا التركيب، هذا مقصوده، هذا هو جريان الاستعارة في الحرف. تأتي بحرف مكان حرف، هذا معناه. وفي الحرف أي المستعار بعد جريانها في متعلق معناه، بعد جريانها أي بعد جريان الاستعارة في متعلق معناه أي في معنى الحرف، معنى متعلق معناه أي في معنى الحرف، معنى الحرف تجري الاستعارة في معنى الحرف، هذا المعنى لا يمكن أن يفهم إلا بشيء تقدم على الحرف نفسه. وهذا الشيء الذي تقدم على الحرف نفسه من عامل، نقول كذا من عامل كما تعرفون، لأن الحرف الجر ما يستقل بنفسه كالظرف، إذن فما تعلقان به هو العامل. هذا العامل نجري الاستعارة فيه كأننا جئنا بمتعلق آخر، بمتعلق آخر يناسب، أو بمتعلق يناسب هذا الحرف ولا يناسب الحرف المنوب عنه، فكأننا نجري الاستعارة أولا في المتعلق، في متعلق هذا الحرف اللي استعرناه لحرف آخر. هذا بيانهم. مثلا وليس، قول وليس، ليس وليس وليس المراد بمتعلق مع الحرف والمجرور، ها هو المجرور، ليس المجرور نفسه كما قلنا الآن، إنما شيء قبل المجرور، ولذلك يقال الجار المجرور متعلقان بهذا ومتعلق بهذا الذي قبله، بل المراد بمتعلق معنى الحرف المعنى الكلي، المعنى الكلي الذي يعبر به عن معناه عند تفسيره كالابتداء، المعنى الكلي للحرف. مثلا إذا قلت الآن بالنسبة للفي كما سيأتي، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل، في هذا ما معناه؟ معناه الظرفية، رأيت؟ هذه الظرفية كلي، شفت كيف؟ كلي، يعني ما معنى الكلي أن الظرفية قد تكون ظرفية بيت، وقد تكون ظرفية رأس، وقد تكون ظرفية بطن، وقد تكون ظرفية صدر أو قلب أو مخ أو فلات، ها في فلات. إذن فكون الظرفية يمكن أو يمكن أن يطلق أو يمكن أن يمكن أن تطلق على أي ظرفية من الظرفيات، هذا هو المقصود بالكلي، هذا هو المقصود بالكلي، يعني معنى كلي يشمل ظرفيات، رأيت؟ هذا المقصود به. مثلا كالابتداء في معنى من، الابتداء هذا معنى كلي، ها يكون ابتداء مكان، ابتداء زمان، ابتداء كذا، ابتداء كذا، رأيت؟ فتقول من كذا إلى كذا، فإن من هذا متعلق معنى من معناه هو الابتداء، وهذا الابتداء كلي لا يختص بابتداء دون ابتداء، ابتداء أي شيء يقال له ابتداء، فتأتي بمن لتعبر أو تفسر لتعبر عن يعني الابتداء به، تأتي بمن لتعبر عن الابتداء لأن من تدل عليه. وكذلك الانتهاء في إلى، في معنى إلى، فإذا قلت إلى فمعناه الانتهاء، والانتهاء معنى كلي لا يختص بانتهاء شيء دون شيء آخر، فهو مطلق الانتهاء مثلا أو عموم الانتهاء. وكذلك الظرفية في أي في الظرفية الآن موجودة، إذا جئت بلفظة في فإن هذه اللفظة تدل على الظرفية مطلقا، إذن فالظرفية هذا متعلقه مع هذا معناه، في معناه الظرفية، والظرفية عامة. وكذلك في والاستعلاء في على، الاستعلاء في على، الاستعلاء في على، إذا قلت على فيدل على الاستعلاء عموما، وهذا الاستعلاء كلي لا يختص به واحد، لا يختص به استعلاء في شيء دون استعلاء في شيء آخر، لكن السياق والمقام الذي تركب لفظة فيه هو الذي يحدد هذا الاستعلاء، استعلاء أي شيء، لكن عندما تطلقه فهو استعلاء مطلق. ولذلك هذا الكلي في الحقيقة لا يوجد في الخارج عند المناطق على الصحيح إلا مشخصا، وأما إذا قلت كما هو كما فسره به هنا أما إذا قلت الكلي عام فهذا إنما يوجد في الذهن والذهن صلاة شاسعة واسعة لا حدود لها ولذلك الناس يتيهون فيها يتيهون في فلاة الأذهان ولمثل هذا في الحقيقة يأتي في كلام العلماء في فن البلاغ وفي فن الأصول وفي فن المنطق أحيانا لكنه ما في كبير فاعل إلا في الظاهر لأنه في الحقيقة هذه المعاني الذهنية لا يمكن أن نعرفها إلا إذا طبقناها على الأمور الخارجية أليس كذا لكن قد ندرك إدراكا ما بالعقل ابتداء هذه معاني هذه الألفاظ مثلا في الذهن إلا أن حقيقة وتمام الفهم لهذه الكلمات معاني هذه الكلمات وما شبه ذلك إنما هو في الخارج المشخص في التراكيب كما سيأتي في تمثيله ولو صلبنكم في جزوع النخل عندئذ نستطيع أن نخرج بنتيجة إذن فإذ الحروف قول إذ الحرف لا يؤدي إلا معنى جزئيا رأيته لا يؤدي إلا معنى جزئيا وهذا تعريف للحرف عندهم في فن النحو وهكذا في البلاغة لا يؤدي إلى معنى جزئيا وهذا المعنى الجزئي كما تقدم لكم لا يمكن أن تستفيد منه هكذا إلا في الظاهر في الخارج عندما تركب هذا الحرف في جملة واقعية تقرأها أو تسمعها أو تكتبها فهذا هو الخارج رأيت إذن فهذا الخارج في بهذا الخارج يتحدد المقصود من هذا المعنى الجزئي للحرف فإذا قلت في البيت هذا تركيب جلست في البيت أو على الأرض فتظهر حقيقة الجزئية لمعنى الحرف وإلا إذا قلت على 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 الاستعلاء استعلاء يستعلى هذا في فلات الذهن لكن إذا قلت على الأرض كأنك شخصت هذا المعنى الجزئي بتركيب اللفظة على في كلام أو بإدخال على في كلام وهذا الكلام هو الظاهر المحسوس أو المشخص فيتبين المقصود منه فهذا معنى قولي للحرف لا يؤدي إلا معنى جزئيا والجزئي له تعلق بالكلي هذه مسألة أخرى والجزئي له تعلق بالكلي لاندراجه تحته والجزئي هذا المعنى الجزئي له تعلق بالكلي أي له تعلق عيش بالكلي هذا الكلي يريد أن يشير إلى الكلي الذي سبق أن عرفته في فلات الذهن مثلا وهو مطلق الاستعلاء مثلا لعلى أو مطلق الظرفية فيه مثلا هذا الإطلاق يقول لو جئت بلفظة على في الظاهر وفي في الظاهر المشخص فإنه لا يزال معنى على لا يزال متعلقا بالمعنى الكلي العام لا يزال متعلقا به
لكن في هذا التركيب له معنى جزئي
أيوة لا في هذا التركيب له معنى جزئي معنى جزئي مشخص نقول مشخص هكذا وواضح فأنت ما عرفت المعنى الجزئي هذا المشخص إلا بعد معرفتك للمعنى الكلي هذا قصده انتهى نعم لعلي صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل في غير المروض عليه بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادته
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادته، أي إرادة الموضوع له. فقول المصنف: وأما المجاز المركب، فقال فهو اللفظ المركب. إذا لا بد أن يكون مركبا، لأن المجاز عندهم كما يجري في المفرد وقد تقدم ذلك، يجري كذلك في المركب. فجريان المجاز في المركب هو المقصود الأعلى. ووجه ذلك أنه هو اللفظ المركب المستعمل، المستعمل يخرج به المهمل. هذا اللفظ المركب المستعمل في غير ما، أي في غير المعنى، فما هنا بموصولة، أي في غير المعنى الذي وضع هذا المركب له حقيقة. رأيته؟ هذا المقصود. لكن استعمل هذا المركب في غير ما وضع له بعلاقة، أي بعلاقة. رأيت معنى العلاقة؟ ما يكون بين هذا المعنى الذي استعمل فيه هذا المركب، اللفظ المركب، وبين لفظ المركب، وبين لفظ المركب بينهما علاقة. وهذه العلاقة هي التي تقوي استعمال اللفظ المركب في معنى آخر. بدون هذه العلاقة لا يمكن. رأيتها؟ وهذه العلاقة كما سيأتي قد تكون علاقة مشابهة وقد تكون علاقة غير مشابهة. وإذا استعمل هذا اللفظ المركب في غير ما وضع له بهذه العلاقة، فلا بد من قرينة، من قرينة مانعة من إرادته، أي من إرادة الموضوع له، من إرادة الموضوع له الذي وضع له، وهو المعنى الثاني. فإن هناك قرينة تمنع من إرادته، كما تقدم في المجاز المفرد. فأنت إذا استعملت مثلا في لفظة الأسد في الرجل الشجاع كما تقدم عندهم، فلا بد من قرينة في التركيب يمنع من إرادة حقيقة معنى الأسد. كان تقول رأيت أسدا يصلي مثلا، فيصلي، هذه قرينة تمنع من أن تكون قد أردت بالأسد المعنى الحقيقي للأسد. يصلي يمنع ذلك، قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. فهكذا في اللفظ أو في المجاز المركب، فلا بد من قرينة أيضا تمنع من إرادة المعنى الأصلي لهذا اللفظ المركب الذي استعمل في معنى آخر. لا بد من هذه القرينة. رأيت؟ مثلا إذا قلت الآن، إذا قلت إني محتاج، إذا قلت الآن إني محتاج على سبيل المثال، فهذا لفظ مركب. رأيت؟ تقول هذا لشخص تطلب منه شيئا، تقول إني محتاج. فأنت ما قلت أعطني كذا، بل قلت إني محتاج. فهذا لفظ مركب وضع كناية عن الطلب. رأيت؟ كناية إيش؟ عن الطلب. إذا استعملته للطلب ولم يوضع للطلب حقيقة، لأن معنى إني محتاج ما في طلب، ليس كذا. لكن لو استعملته للطلب وفهم الذي تخاطب بهذا فهم منك الطلب، إذن فيكون للطلب وليس هو موضوع للطلب حقيقة. يعني فهذا هو اللفظ المركب الذي يستعمل في غير ما وضع له. رأيت؟ وليس فهذا هو المثال لهذا اللفظ المركب الذي يستعمل في غير ما وضع له. ثم قال: فإن كانت علاقته المشابهة، إن كانت علاقته المشابهة، أي العلاقة التي بين هذا المركب المجازي وبين المعنى اللفظ أو المركب الذي استعملته في معنى آخر، لأن هذا المركب المجازي في له في حد ذاته معنى تدل ألفاظه على هذا المعنى، وله وأنت استعملته في معنى آخر، ذلك المعنى الآخر من الممكن أن تأتي له بألفاظ، لكن جعلت لفظة أو اللفظ هذا المركب المجازي جعلت لفظه لذلك المعنى الآخر. ما الذي يجعلك تفعل هذا؟ لا بد من مشابهة، لا بد من مشابهة بين المعنيين، بين المعنيين، بين معنى المركب هذا المركب المجازي وبين المعنى الثاني الذي استعملت هذا المركب المجازي له، فلا بد من علاقة. فإذا كانت العلاقة المشابهة بين الطرفين سمي استعارة، سمي استعارة، لا سمي استعارة، سمي استعارة تمثيلية، نعم سمي استعارة تمثيلية. هو كونه استعارة هذا واضح، كونه استعارة واضح، لكن كونه تمثيلية هذا نسبة للتمثيل، وهو التمثيل هنا التشبيه، يقصد به التشبيه مطلقا. كأن لماذا يقال التمثيلية؟ لأنك إذا قلت سمي استعارة واقتصرت على هذا قد تلتبس الاستعارة بالاستعارة في المفرد، لكن تقول سمي استعارة تمثيلية فتضيف التمثيلية لتدل لفظة التمثيلية على هذا المركب، يدل المركب لأنك تمثل صورة بصورة، وهذه الصورة لا بد أن تكون منتزعة من متعدد، وهذا التعدد لا بد أن يكون في مركب. وأما إذا كانت الاستعارة من لفظ واحدة في لفظة واحدة فتقول استعارة فقط، يعني فتضيف التمثيلية هنا لأجل هذا على الاستعارة. نعم. كقولك، هذا مثاله، كقولك لمن يتردد في أمر إني أراك، تقول لمن يتردد في أمر إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا تركيب مركب، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا كله أخذته، هذا التركيب كله أخذته وأطلقته على معنى، على معنى هو التردد في فعل الشيء وعدم فعله. وهذا المعنى الآخر هو التردد، من الممكن أن تأتي بألفاظ أخرى له، لكن أتيت بهذا اللفظ بعينه وهو إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.